أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان تبين في الأثناء فهل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام بعد الفراغ، عن أنه إذا كان التبين بعد الفراغ لا يجب الإعلام. قلنا قد يستدل لوجوب الإعلام فيما إذا كان التبين في الأثناء بوجوه. الأول ذكرناه في الدرس السابق وتقدم التعليق على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو الإجماع. ادعى بعضهم صاحب المستند ادعى الإجماع على ماذا؟ على وجوب الإعلام في الأثناء. الجماعة ما قبلهم بهذه الدعوة الإجماع باعتبار أن المسألة غير معنونة في كتب القدماء حتى نستكشف آراءهم من هذه المسألة، وما كنهم ادعاء إجماع كثير حتى نستكشف من دعاوى الإجماع الكثيرة أنه لا أكو فد رأي مثلا موجود بالنسبة إلى اشتراط أنه وجوب الإعلام، وإنما هو صاحب المسند والمتأخرين ادعى الإجماع على هذا. فصعب جدا تحصيل الإجماع على ماذا؟ على وجوب الإعلام في هذه المسألة. الدليل الثالث أو الوجه الثالث هو مرسلة للشيخ الصدوق. هاي المرسلة موجودة في صفحة 426. في الباب 72 426 باب 72 الحديث الثاني ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في الفقيه قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام، من مراسيل الصدوق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزن في بطنه، وفي نسخة أخرى أو أذن في بطنه أو رعف رعافا أو أزن أو أذن في بطنه فليجعل، هذا الجواب، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه، يستخلف إماما غيره من المصلين أو من غيره، وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة. يقول كم من صلاة، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلي الصلاة كلها. معناه شنو فرق بين الجنب وبين بقية الموارد التي ذكرت؟ يقول في الجنب يحتاج إلى أن يعيد الصلاة من أولها، في غيره ما يحتاج إلى أن يعيد الصلاة من أولها، يكفيه شنو؟ إكمال ما بدأه. إيش ظاهر الرواية؟ هذه الرواية استدل بها على هذا، على وجوب الإعلام، باعتبار أن الانصراف المأمور به فلينصرف يضع ثوبه على أنفه ولينصرف، والاستخلاف أيضا مأمور به ليستخلف واحد مكان يجعل مكانه، هذا بمثابة الإعلام، مثابة الإعلام بأنه هو حدث له مانع يمنعه من إتمام ماذا؟ من إتمام صلاة الجماعة. فإذا كان الانصراف اللي هو بمثابة الإعلام والاستخلاف أيضا كذلك واجبا، فالإعلام يكون واجبا، فيجب الإعلام. هذا الاستدلال. هاي الرواية واضحة ضعف السند بها من جهة الإرسال. يضاف إلى هذا أنه بها أمور ما يمكن الالتزام بها إلا بتأويل وتفسير وكذا. من جملة هذه الأمور مسألة الرعاف. شنو يقول بين الرعاف؟ يجب عليه الوضوء، أنه اعتبر من شنو في عداد نواقض الوضوء. الرعاف ما له علاقة بالوضوء. هاي مسألة. المسألة الثانية مسألة التفريق بين الجنابة وبين الحدث. بالحدث يقول له خلي يكمل صلاته، والحدث قاطع للصلاة، مانع من الصلاة، يجب الله أن الصلاة من أولها. يقول إذا كان مجنب لا يعيد الصلاة من أولها، لكن إذا كان محدث يكمل صلاته. هذا ما يمكن الالتزام به. على كل حال فيها بعض الأمور التي لا يمكن الالتزام بها، والرواية مفسدة فلا تصح لأن يعتمد عليها في إثبات وجوب الإعلام في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه ماكو في الشيء يمكن الركون إلى لإثبات وجوب الإعلام في محل الكلام، اللي هو شنو؟ ماذا كان التبين في الأثناء. بل أكثر من هذا نقول يمكن الاستدلال على عدم وجوب الإعلام، يمكن الاستدلال على عدم وجوب الإعلام بأمرين. الأمر الأول هو مسألة إطلاق بعض الروايات، بعض نصوص الباب اللي أشرنا إلى أكثر من مرة، صحيحة الحلبي وصحيحة شنو زرارة، أنها مطلقة، وصرح فيها بأنه لا يجب عليه شنو أن يعلمه، صرح فيها بعدم وجوب الإعلام. هي هم ما يظهر من الاختصاص بخصوص ما إذا كان التبين بعد الفراغ من الصلاة. ما فيه رجل أجنب أم قوما وهو جنب، قال فليعد هو وهم لا يعيدون، وليس عليه أن شنو أن يعلمهم، أو كما قال عليه السلام. قلنا هاي الرواية الظاهر مطلقة، على الأقل رواية الحالة وسائل الحالة وكلش واضح بها الإطلاق. ثانيا هم واضح بها الإطلاق، مطلقة تشمل محل الكلام وتدل على عدم وجوب الإعلام. هذا الأول. الدليل الثاني ما ذكر في المستمسك. في المستمسك استدل صحيح الزرار، قال هاي بها دلالة على عدم وجوب الإعلام. صحيح الزرار موجودة في صفحة 376. باب 39 الحديث الأول. رواية روي الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة أنه قال قلت لأبي جعفر، قدمت هذه في تعداد الأشياء المذكور المنصوص عليها، قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة. ما ينويها صلاة. من ذيل الرواية قد يفهم أنه ليش ما ينوي صلاة، يفهم منها أنه هو مصلي، صلي أجل أقيمت الجماعة دخلوا وياهم لكن ما نواها صلاة. دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم، إمام الجماعة أحدث، وأخذ بيد ذلك الرجل، هذا الرجل الذي لم ينويها صلاة، أخذ بيده فقدمه فصلى بهم. هذا الرجل أيجزئهم صلاتهم بصلاته؟ فالسؤال عن شنو؟ عن صحة صلاة المأمومين بصلاة هذا الإمام. أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ هذا سؤال. فقال عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، ما يجوز، ما يصير، بل ينبغي له أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة شنو؟ بإمكان أن يعيد الصلاة مرة أخرى كما ثبت في الأدلة، وإلا فلا يدخل معهم، ما يدخل معهم وهو لا ينويها صلاة. وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها. هذه العبارة استفادوا منها شنو؟ الإجزاء وصحة شنو؟ صلاة المأمومين بصلاة هذا الإمام، وإن كان التعبير بشيء. ويقول وقد تجزي، وقد تجزي صلاتهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. منو لم ينوها؟ حتى إذا ما نواها قد تجزي صلاتهم وتصح صلاتهم. زين، استدلال بهذه الرواية على عدم وجوب الإعلام في محل الكلام كما يفهم من المستمسك هو بدعوى أن الرواية يعني تقريبا كما نفهم أن الرواية ظاهرة في عدم الإعلام، الرواية ما بها إعلام، ما بها إعلام، ما قال في الرواية أنه شنو، فتكون ظاهرة، نقول ظاهرة في عدم الإعلام. فلو كان الاستدلال يقول فلو كان الإعلام واجبا لأنكر الإمام عليه السلام عليه عدم الإعلام، كما أنكر عليه الدخول في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة. أنكر عليهم شو أنت تدخل لا ينبغي لا قري طولوا يا أما. كما أنكر عليه الدخول معهم وهو لا ينويها صلاة، لو كان الإعلام واجبا والمفروض أن الرواية ظاهرة في عدم الإعلام لأنكر عليه شنو؟ عدم الإعلام. بينما الرواية لا يوجد فيها الإنكار على عدم الإعلام، هذا معناه شنو؟ معناه أن يقول هذا صريح، عدم الإنكار يكون صريحا في عدم وجوب الإعلام. فلو كان واجبا لأنكر الإمام عليه السلام عليه ذلك كما أنكر عليه الدخول معهم وهو لا ينويها صلاة، فعدم الإنكار صريح في عدم وجوب الإعلام. ولا أنكر عليه لو كان وجوب الإعلام، ليش أنكر على ذاك؟ هذا ما ينكر عليه، إعلام واجب. إيش نفترض هو ما أعلم، لأن الرواية كما قلنا ظاهرة في عدم الإعلام، فلماذا ينكر عليه أيضا عدم الإعلام؟ فمن عدم الإنكار نستكشف شنو؟ أن الإعلام شنو؟ ليس واجبا. يلاحظ على هذا الاستدلال بأن المذكور في السؤال هو الدخول مع القوم في صلاتهم من دون نية الصلاة، هذا المذكور في السؤال. والسؤال في الرواية وقع عن من؟ عن صحة صلاتهم والاجتزاء بها، هذا المذكور في الرواية. هذا الحال الموضوع وهذا دخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة. سؤال عن من؟ يجزيهم صلاتهم، تجزي صلاة، تصح صلاتهم أو لا؟ هذا الموجود بالسؤال. إمام عليه السلام في الجواب أجاب عن السؤال أنه يجزي، يجزي تصح صلاتهم، إذا استفدنا من ذي العبارة هذا الإجزاء وصحة الصلاة. وأنكر عليه السلام عليه الدخول المذكور، هذا الدخول من دون نية صلاة، هذا الموجود بالرواية. ولم يذكر في السؤال الإعلام ولا عدم الإعلام، السؤال لم يذكر فيه لا الإعلام ولا عدم الإعلام، ولا ظهور في الرواية في عدم الإعلام. حتى نقول هذا لم يعلم فلو كان الإعلام واجبا لأنكر شنو؟ عدم إعلامه. قولوا الرواية ما فيها ظهور في عدم الإعلام، لأن هذا الظهور المدعى في عدم الإعلام لا مستند له إلا السكوت، عن الإعلام وعدم ذكر شنو؟ الإعلام. ما ذكرت رواية الإعلام فتكون ظاهرة في شنو؟ ما له مستند غير هذا. ولا من شلون رواية تكون ظاهرة في عدم الإعلام؟ لابد هيك أنه ما ذكر الإعلام، فلابد أنه ماكو إعلام. أكو له مستند آخر؟ لا مستند له إلا السكوت عن الإعلام، وهو لا يكون دليلا على عدم الإعلام في المقام، لأن المتكلم يعني السائل ليس في مقام ذكر كل الخصوصيات، مو هذا المقام. حتى يكون عدم ذكره للإعلام ظاهرا في شنو؟ في عدم الإعلام. عندما يكون المتكلم السائل في مقام ذكر كل الخصوصيات فنقول لم يذكر الإعلام، فلا بد شنو؟ يكون كلامه ظاهرا في عدم الإعلام. لكن المتكلم ليس في مقام بين كل الخصوصيات، وإنما المتكلم في مقام السؤال عن صحة صلاة المأمومين من جهة عدم نية الإمام علما للصلاة. والمأمومون صلاتهم صحيحة مع كون إمامهم شنو؟ دخل معهم ولم ينوى الصلاة، صلاتهم صحيحة لو لا؟ هو من هذا القضية تنبيه. ماكو في الرواية قرين على أنه في مقام بيان ذكر كل الخصوصيات، حتى نقول من عدم ذكره للإعلام يستفاد أنه ليس أنه ماكو إعلام، عدم الإعلام، وإنما هو في مقام السؤال عن صحة صلاة المأمومين من جهة عدم نية الإمام للصلاة عندما دخل معهم. ومنه يظهر أن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الإعلام، لكنه يكفينا إطلاق الروايات الصحيحة المتقدمة على عدم وجوب الإعلام في هذا المقام في محل كلامنا. النتيجة هي أنه لا يجب الإعلام مطلقا، لا فيما إذا تبين الحال بعد الفراغ، ولا فيما إذا تبين ذلك في أثناء الصلاة. إعلام لا يجب. نعم، لا إشكال في أنه يجب على الإمام أن يقطع صلاته، مو يجوز له يستمر بصلاته، التشريع يصير محرم، يجب أن يقطع شنو؟ يقطع صلاته، ماكو صلاة بعد، يجب عليه أن يقطع صلاته وأن لا يستمر في الإمام بلا إشكال. هذا حينئذ إما أن ينفرد المأمومون كملوا صلاتهم، وإما أن يقدمون شخصا لإمامة الجماعة فيقتدون به. لكن الإمام ما قدر على أنه يجب عليه شنو؟ إعلامهم. زين، انتهت هاي المسألة، نجي إلى مسألة 37. مسألة 37 تقول: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس المجتهد. هو يرى نفسه مجتهد لكن هو شنو؟ ليس مجتهد، وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، ويرى نفسه مجتهد ويعمل برأيه. يرى نفسه مجتهد وهو يرى بأنه مثلا أن في الركعة الثالثة والرابعة تكفي تسبيعة شنو مثلا؟ واحد مثلا، مع كونه عاملا برأيه وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد، مو فقط المجتهد اللي هو مو مجتهد ويرى نفسه مجتهد لا يجوز الاقتداء به، لا حتى تقتدي بمقلد، لكن هذا المقلد يقلد شخصا ليس أهلا للتقليد. هم نفس الشيء، واضح نفس الشيء. وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كان، هذا قد يرجع للثمين، إذا كان مقصرين في ذلك، هذا مع التقصير مو مع القصور، مو مع القصور، إذا كان مقصرين في ذلك بل مطلقا صادق حتى شنو؟ حتى ما أقصر، بل مطلقا على الأحواض، إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائع ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه يقول هذا فرض بعيد أن يأتي بكل ما هو محتمل، هذا وين يقدر يحدد كل ما هو محتمل؟ فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالشرائط والصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل آخر شيء يقول ويشكل حمل فعله على الصحة. إذا شكلنا في أنه الصلاة صحيحة أو لا، ما صلاه موافق للواقع حتى تصح ما سيأتي أو لا، فيشكي صحة صلاته، يقدر يجي صلاته صحة لإدبار صحة صلاته، يقول ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده، مع أنه المفروض شنو؟ أننا نعلم بطلان اجتهاده وبطلان شنو؟ تقليده إذا كان مقلدين. هاي المسألة. الإمام الذي يرى نفسه مجتهدا وهو ليس بمجتهد، هذا موضوع المسألة. تارة يكون مقصرا في اعتقاده بالاجتهاد، هو مقصر في اعتقاده، يعني يعتبر نفسه مجتهد، يعتبر نفسه مجتهد، وأخرى يكون قاصرا، لا يعتقد واقعا أنه هو مجتهد بينما هو في الواقع شنو؟ ليس مجتهد. أما الأول إذا كان مقصر فهذا ظاهر خارج عن محل الكلام، لأنه يكون فاقدا لشرط من شرائط ماذا؟ من شرائط الإمام، وهو شنو؟ العدالة. يفقد العدالة فلا يجوز الاقتداء به بلا شكل، فلا يجوز الاقتداء به حتى إذا جاء بجميع ما يراه المأموم شنو؟ معتبرا، كل ما يراه المأموم معتبر وجاء به، مع ذلك لا يجوز الاقتداء لأنه فقد شرطا من شرائط صلاة إمامة الجماعة. هذا الكلام يقع في الثاني، وهو ما إذا كان شنو؟ قاصرا. التمييز بينهما صعب، مو لو واضح، واضح بالنسبة للطلبة على الأقل، أن هذا الذي يدعي الاجتهاد هذا مقصر أو شنو؟ أو قاصر، هذا مقصر أو قاصر، لا إشكال في وجود كل منهما، يعني أكو جماعة يدعون الاجتهاد وهم مقصرون، يعني يعلم بأنه هو لكن يدعي، بعض الأحيان له قاصر، قاصر حقيقة قاصر، اشتبه عليه الأمر اعتقد بأنه هو مجتهد. على كل حال كلامنا في الثاني، يعني عندما يكون شنو؟ قاصرا لا مقصرا. هنا سيد الماتن يقول إذا كان عاملا برأيه، إذا كان عاملا برأيه والمفروض أنه ليس بمجتهد، فلا يجوز الاقتداء به، هيك سيد ما تنقل، فلا يجوز الاقتداء به، عدم جواز الاقتداء به بعد فرض أنه ليس مجتهد شرط، له شرط واحد وهو شنو؟ أن يكون عاملا برأيه. احنا كلامنا في هذا أن هذا الحكم اللي ذكر السيد ماتم عدم جواز الاقتداء بهذا، عدم جواز الاقتداء، نسأل هل هو مطلق؟ هذا عدم جواز الاقتداء يثبت في جميع الحالات، هل هو مطلق يشمل حتى صورة العلم بالمطابقة للواقع، أو على الأقل مطابقة لرأي المأموم؟ يشمل حتى يعني حتى لو علمنا بأن الصلاة التي صلاها مطابقة للواقع أو مطابقة لما يراه منه المأموم، يعني المأموم يرى أن صلاته شنو صحيحة مطابقة، هذا عدم جواز الاقتداء يشمل حتى هذه الصورة؟ واضح، حتى صورة العلم المطابقة للواقع أو لرأي المأموم أو من يقلده المأموم، أو أنه يختص بصورة العلم بالمخالفة لرأي المأموم أو للواقع، هذا لا يجوز الاقتداء به إذا كان يعمل برأيه بشرط شنو؟ أن يكون مخالفا للواقع أو لرأيه. إذا كان مخالف واقع هذا يقول لا يجوز الاقتداء به، مخالف لرأي المأموم أيضا لا يجوز الاقتداء به، يختص هذا عدم جواز الاقتداء بهذا، أو يشمل شنو الصورة الأولى اللي ذكرناها اللي هي صورة شنو العلم بالمطابقة، في صورة العلم بالمطابقة هم لا يجوز الاقتداء به، أو يختص بصورة العلم بالمخالفة لرأي المأموم أو من يقلده، أو الاحتمال الثالث أو أنه يشمل صورة العلم بالمخالفة فيقال بعدم جواز الاقتداء في العلم المخالفة، هاي واحد، وصورة عدم العلم بالموافقة واحتمال الاختلاف، هاي صورة ثالثة، وهي صورة شنو؟ صورة عدم العلم بالموافقة والمخالفة واحتمال الاختلاف، يحتمل أنه أكو خلاف واختلاف بينه وبين ماذا؟ وبين هذا الإمام، هذا عدم جواز الاقتداء به يشمل هذه الصورة، صورة عدم العلم والشك واحتمال الاختلاف أو لا؟ لا إشكال في أنه هذا الحكم لا يثبت في صورة العلم بالمطابقة، لا إشكال، وشي شيء يصير من العلم المطابق صلاته صحيح، أنه المفروض أنه عادل، يعني عدالته ما انتفت لأنه قاصر مو مقصر، فكل شراط موجودة، صلاة مجابة صحيحة تامة واجدة لكل الأجزاء والشراط المعتبرة واقعا أو المعتبرة بنظر منه بنظر المأموم، فإذا صلاته صحيحة واقعا بنظر المأموم، فلا إشكال في أنه يجوز الاقتداء به، مو واضح هذا، فإذا العلم بالمطابقة في صورة العلم بالمطابقة هنا لا إشكال في جواز الاقتداء به. وإنما الكلام يقع في أمرين، الأمر الأول في شمول هذا الحكم وهو عدم جواز الاقتداء لصورة العلم بالمخالفة مطلقا، كل صور العلم بالمخالفة يشملها حكم عدم جواز الاقتداء، يعلم بالمخالفة يختلفان اختلفا، كل صور العلم بالمخالفة يشملها عدم وجود جواز الاقتداء، أو أنه يختص عدم جواز الاقتداء يختص بما إذا كان الاختلاف في الأركان، أختلف أنا وياه، هو يرى شيء وأنا أرى شيء، لكن هذا الاختلاف مر بالأركان، مر شنو في غير الأركان. في الأركان نسلم لا يجوز كما سيأتي، لا يجوز شنو الاقتداء إذا كان في الأركان، كما إذا فرضنا أنه هو اختلفوا في أنه الواجب مثلا في هذه الصلاة هل هو الوضوء أو شنو التيمم، في بعض الأحيان يصير إجحاد وضوء الجبيرة لو شنو لو التيمم، وضوء الجبيرة أو التيمم. أفرض أن الإمام شنو توضأ وضوء الجبيرة، المأموم يرى أن الواجب هو شنو التيمم مو وضوء الجبيرة، إنما يمكن تصحيح صلاته هذا قطعا لا يجوز الاقتداء به. ليش؟ لأنه هذا الاختلاف في الأركان، يعني شنو في الخمسة المستثنات في حديث شنو لا تعاد، يعني لا تعاد ما تقدر تصحح صلاة هذا، لا يمكنها أن تصحح صلاة هذا، فهي باطلة بنظر المأمون. إذا كانت باطلة بنظر المأمون لا يجوز له شنو الاقتداء به. كلام في هذا أن عدم جواز الاقتداء في صورة العلم بالمخالفة هل يختص بما إذا كان الاختلاف بالأركان فقط أو لا أنه يعم ما إذا كان الاختلاف بغير الأركان، حتى إذا كان الاختلاف بغير الأركان أيضا لا يجوز الاقتداء. هذا الأمر الأول اللي نتكلم عنه. الأمر الثاني اللي نتكلم عنه هو أن هذا عدم جواز الاقتداء اللي يقول السيد الماتن هل يشمل صورة عدم العلم بالاتفاق واحتمال الاختلاف أو لا يشملها، هي صورة ثالثة صورة الشك واحتمال الاختلاف، لا علم بالاتفاق أكو ولا علم بالاختلاف، هذه أيضا حكمها حكم العلم بالاختلاف من حيث عدم جواز الاقتداء، أو حكمها حكم العلم بالاتفاق اللي حكمها شنو جواز الاقتداء. هذا الأمر الثاني نتكلم عنه. بالنسبة إلى الأمر الأول نقول لا إشكال في عدم جواز الاقتداء مع العلم بالمخالفة إذا كان الاختلاف في الأركان كما بينا، إذا كان الاختلاف في الأركان يعني مقصود الأركان شنو، هاي تدخل في الخمسة المستثنات، لأن المفروض بطلان صلاة الإمام واقعا بنظر المأموم. وإن كان الإمام معذورا باعتبار قصوره مو معذور بينه وبين الله هو معذور قاصر، لكنه بنظر المأمون صلاته شنو باطل معذور، لكن معذورية شيء وصح صلاة شيء آخر، صلاته باطلة بنظر المأمون. وإذا كانت باطلة بنظر المأمون فلا يجوز الاقتداء به، ولا يمكن تصحيح صلاته بحديث لا تعاد. ليش؟ لأن الإخلال المفروض هو في أحد الخمسة المستثنات التي تعاد منها الصلاة. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. فإذا شنو الصحيح؟ أن عدم جواز الإعادة لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في ثبوته في ماذا كان في صورة العلم بالمخالفة، وكون الاختلاف في ماذا؟ في الأركان. وأما إذا كان الاختلاف في غير الأركان فهي أيضا يحكم بعدم جواز الاقتداء، أو اختلف في جلسة الاستراحة، هو يرى عدم وجود جلسة الاستراحة فما يجي جلسة الاستراحة، المأموم يرى وجود جلسة الاستراحة، أو في التسبيحات أو ما شابه ذلك. هنا أيضا يحكم بعدم جواز الاقتداء أو لا، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.